المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا الصيام والقيام.
هنا راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا
صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من القرآن الكريم. أعزائي المستمعين، تقبل الله صيامكم وقيامكم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات مقبول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك أعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
رمضان كريم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
مستمع
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا اليوم السبت يوم 10 رمضان البيوافق 27 شهر 6 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة لنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل عبدالله محمد البكر رميا بالرصاص في نيرتته، وميليشيات حكومية بتعتدي بالضرب والركل بالرجلين على الطاقم الطبي في مستشفى كبكابية.
صاح 11 ونص من الجمعة لابس كاكي وقام ضرب في راسه وفي يده توالي الرمامي.
تظاهرات في أحياء السلمة والأزهري احتجاجا على انقطاع الموية، ونواب برلمانيين بيتهموا هيئة الكهرباء بممارسات غير شرعية ببيع أسلاك وأعمدة ومحاولات للمواطنين وإجبارهم بالتنازل عنها بشان تقوم بتأجير لهم مرة تانية.
البرميل ووصل إلى 100 جنيه في بعض المناطق، وأدى في وقفات جماهيرية متعددة في
المحكمة العليا في جنوب أفريقيا بتقول الرئيس البشير هرب مخفي اسمه وجواز سفره وغادر البلد عبر مطار عسكري من دون الحصول على تأشيرة خروج رسمية. حركة تحرير السودان قيادة مناوي بتقول نظام الخرطوم غرقان حتى أذنانه في الإرهاب تمويلا وتدريبا وتسليحا، والأجهزة الأمنية بتطلق سراح محمد علي الجزولي اللي مؤيد لداعش. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. قتل عبد الله محمد البكر المعروف بتاجر شباب رميا بالرصاص أمس الجمعة في مدينة نيرتته بولاية وسط دارفور على يد عناصر تابعين للميليشيات الحكومية. وقال واحد من أقارب القتيل لراديو دبنجا بأن واحد من عناصر الميليشيات الحكومية اللي كان لابس لبس عسكري فتح النار على عبد الله محمد اللي عمره 75 سنة، وكد كان بيعمل في مزرعة عليه ومعاه مجموعة من النسوان شمال نيرتته وقتلوا في الحال. وقال الشاهد بأنهم فتحوا بلاغ بالحادث عند شرطة نيرتته وتم دفن القتيل أمس الجمعة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من نيرتته
أما عبد الله محمد البكر قاعد في الزراعة بتاعه ووزع لأجايس محلات بتاعت الويكة ووزع للناس المحلات وجزول صاح 11 ونص من الجمعة لابس كاكي وقام ضرب في راسه وفي يده توالي رمى ميت. بعد ما ضرب في توالي اتجع شمال نيرتته زر رسمي وكاكي حكومة والجندوي اللي شغلتهم بس القاعدين بسوه فوق المواطن وحاجات كده شنيعة جدا ما تمام. في نفس الوقت دبوا الأفراد بتاعت الشرطة ما قدروا أصلا كده عشان يجوا في نفس الوقت داب عشان يطاردوا للعتر، ولما في ذول يطلع بره هناك عشان يمشي يشيب العتر هناك، وفي نفس الوقت خوفي مع اللود أفضل بس دوه انتهى.
وفي مدينة كبكابية بشمال دارفور دخل الطاقم الطبي العامل في وردية الليل بمستشفى كبكابية الملكي، دخلوا في ضراب عن العمل لمدة 4 أيام من يوم الثلاثاء وحتى أمس الجمعة احتجاجا على الاعتداء عليهم بالضرب الشديد من طرف عناصر تابعة للميليشيات الحكومية. وقال مصدر طبي لراديو دبنجا بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية جات مساء يوم الثلاثاء لمستشفى كبكابية الملكي وطلبوا من الطاقم الطبي العامل في وردية الليل في المستشفى بأنه يمشي معاهم لحي خورجيم اللي بيقع جنوب المستشفى لعلاج واحد من عناصرهم. ولما كلمهم الطاقم بأنه القانون ما بيسمح لهم بممارسة العمل والعلاج خارج المستشفى انهالوا عليهم بالضرب بأطراف البنادق والشلاليت بالرجلين واللكم بالبنية، مما أدى لإصابتهم بإصابات متفاوتة كما أدى لفرار المرضى ومرافقينهم من المستشفى. وقال المصدر الطبي بأن الطاقم الطبي غرر عدم مزاولة عمله إلا بعد وضع حد للانتهاكات والتجاوزات اللي بتقوم بها الميليشيات الحكومية. أيدت حركة تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي إعادة إدراج الولايات المتحدة الأمريكية للسودان في غايمة الدول اللي ترعى الإرهاب، وقالت الحركة بأنه نظام الخرطوم مهدد حقيقي للأمن الإقليمي وغرقان حتى أذنينه في الإرهاب بالتمويل وبالتدريب وبالإيواء وبالتسليح. ومن جانبه قال يوسف حسين القيادي رئيس لجنة التضامن مع أسر شهداء وجرحى هبة سبتمبر بأنه العام الحالي شهد انتهاكات واعتداءات صارخة من قبل النظام على المواطنين والحريات، ودلل على كلامه ده بملاحقة الطلاب والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمحاكمات، واللي قال بأنها أخذت طابع عنصري مثل ما حدث لطلاب دارفور وطابع ديني كما هو الحال مع محاكمة 2 من القساوسة في بحري. وأضاف يوسف حسين لراديو دبنجا من الخرطوم:
ما زالت المحاكمات للمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان جارية. شهدت الأسبوع الماضي محاكمة 4 طلاب في الجامعة الأهلية حكموا بغرامات بلغت 2000 جنيه وبالجلد، إلا أن المحامي استأنف عقوبة الجلد، أوقف التنفيذ وما زال المصير غير معلوم، وما زال بقية محاكمات جارية. أول واحدة فيهم يوم 30 القادم لنشطاء حزب المؤتمر السوداني مستور أحمد ورفاقه، ومحاكمة أسرية دويم ما زالت مستمرة، وتتطاولت المحاكمات ووصلت إلى محاكمات من ناحية بتاع الصراع العنصري الديني. محاكمة الأنصار وسنتين جارية في الوقت الأمن، ثم كل ما قاموا به هو الموعظة الحسنة في الكنيسة.
ومن جهة تانية أطلقت السلطات الأمنية المنسق العام لتيار الأمة الواحدة محمد علي الجزولي يوم الخميس بعد أكثر من 8 شهور في الاعتقال، وده بسبب اتهامه بتأييد تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم داعش. وقال الجزولي في بيان له إنه أطلق سراحه بناء على مبادرة من عصام أحمد البشير رئيس مجمع الفقه الإسلامي على أن يتواصل الحوار معه عبر لجنة يتم تكوينها لاحقا. وأكد الجزولي بأنه لا يزال بيؤمن بنفس الأفكار اللي ظل بيحملها وإنه لم ولن يتخلى عنها. يتظاهر مجموعة من النسوان الغضبانات في حي السلمة والأزهري وقفلا الطريق الرئيسي اللي بيؤدي لعيد حسين وضحية مايو من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1 من ظهر الخميس، وعطلا حركة المرور قدام العربات احتجاجا على استمرار انقطاع الإمداد المائي. ورددا النسوان هتافات معادية للحكومة ومنادية بعودة الموية، ومنعت قوة من الشرطة اللي أحاطت بالنسوان التقاط صور للتظاهرة. وانتقد يوسف حسين القيادي في الحزب الشيوعي طريقة تعامل النظام في مجال الخدمات خصوصا الموية، واللي قال بأنه سعر برميل الموية وصل في بعض أحياء الخرطوم لمية جنيه في الوقت اللي بتجبر فيه الحكومة المواطن في أنه يدفع ثمن الموية اللي ما وصلته أصلا عن طريق الدفع المقدم المربوط بفاتورة الكهرباء. وأضاف يوسف حسين لراديو دبنجا من الخرطوم:
في الفترة الماضية الأسبوعين الماضيين أزمة حادة لنياع شرط العاصمة القومية، مما أدى إلى استطاع الموية كانت تصل للناس يشتروها للبرميل، ارتفع سعر البرميل ووصل إلى 100 جنيه في بعض المناطق، وأدى لوقفات جماهيرية متعددة في الفتيحات نقل قبل الفتيحات وفي البدة وفي كلاكلات وفي الأشهري وفي مناطق متعددة شرق النيل وفي مناطق متعددة من العاصمة القومية. ورد الفعل بتاع الحكومة بدلا عن حل والحديث عن حل الأزمة بتاعت المياه، كل الإجراء تم فصل مدير المياه وإعادة المدير السابق الذي تم فصله أيضا كده لعاصمة المياه، وعيد أيضا لكي يكون مدير المياه الخرطوم مرة أخرى. الأزمة الحقيقية هي أن محطات المياه غير كافية، الشبكة التوزيع قديمة وتالفة في أغلب المواقع، والحكومة تهتم فقط بالتحصيل المقدم بسعر المياه بما يسمى بالدفع المقدم مع فاتورة الكهرباء، تدفع قيمة المياه قبل أن تصلك هذه المياه. هذا هو حال هذه الحكومة في الخدمات.
ومن جهة تانية اتهموا نواب في البرلمان الهيئة القومية للكهرباء بممارسات ما بتتفق مع الشريعة، وأشاروا إلى أن هيئة الكهرباء بتحتكر السلعة وبتقوم ببيع الأسلاك والأعمدة والمحولات للمواطنين، وبعد ذلك تجبرهم على التنازل عنها في شأن تقوم بتأجيرها لهم. أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. كشفت جلسة المحكمة العليا في بريتوريا بجنوب أفريقيا يوم الخميس بأن الرئيس البشير هرب من جنوب أفريقيا وداسي اسمه وجواز سفره ضمن ركاب الطيارة اللي رجعته للخرطوم عبر مطار ووتر كلوف العسكري في جوهانسبيرج. وقال مسؤول شؤون الرئاسة في جنوب أفريقيا ماكسيليني أبليني لدى مسؤوله قدام المحكمة العليا، قال بأنه نتائج التحقيقات اللي قامت بها الأجهزة الحكومية المختصة على حسب أوامر المحكمة أثبتت بأن البشير غادر جنوب أفريقيا عبر مطار ووتر كلوف العسكري من دون الحصول على تأشيرة خروج من البلد. وأشار أبليني إلى أن جواز البشير ما كان ضمن الجوازات اللي تم تقديمها لوحدة الجوازات في المطار، وأكد التقرير بأن البشير تم تهريبه لداخل الطيارة السودانية سودان 01 في مطار قاعدة ووتر كلوف العسكرية. حل والي ولاية الجزيرة محمد طاهر أيلة يوم الخميس مجلس إدارة مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر بعد تجمهر لمزارعي مشروع الجزيرة في ود مدني، وده احتجاجا على عدم تسلم استحقاقات بطرف المؤسسة. كما أصدر الوالي قرار قضى فيه بوقف الحوافز في كل المؤسسات الحكومية والمحليات على خلفية اطلاعه على حوافز للمدير العام في وزارة المالية بتصل لـ30 ألف جنيه شهريا، مما دفعه لإغالته وتعيين نائبته وداد مصطفى البشرى مدير عام لوزارة المالية. كشف مسؤول الحج والعمرة بولاية شمال دارفور علي محمد إبراهيم بأنه الكشف الطبي لحجاج الولاية اللي تقدموا لحج السنة الحالية عبر الجو حتستمر حتى اليوم السبت، ووضح أنه الحجاج اللي أكملوا إجراءات الكشف الطبي وأصبحوا لائغين طبيا حيقوموا باستداد الرسوم المغررة واللي بلغت 20,520 للرجال وللنسوان 20,440 جنيه. وقال إبراهيم بأنه عدد الحجاج المسافرين بالجو 720 حاج وحاجة، وحجاج البحر 196 حاج وحاجة. أصدر والي ولاية شرق دارفور أنس عمر قرار حل بموجب حكومة الولاية، وكلف المديرين العامين والتنفيذيين بإدارة شؤون الوزارات والمحليات، وأكد الوالي بأنه 60% من أعضاء الحكومة الجاية حتكون من خارج الولاية. قالت حركة العدل والمساواة برئاسة بخيت عبد الكريم دبجو إنه أي كلام بشان إلغاء السلطة الإقليمية بيمثل خيانة عظمى لأهل دارفور وتراجع عن العهود والاتفاقيات السابقة. وأعلن دبجو رفضه لأي اتجاه من شأنه إلغاء السلطة الإقليمية لدارفور، وقال بأنه السلطة بتمثل ضمان لتنفيذ المشروعات اللي أغرتها اتفاقيات وثيقة الدوحة. ومن ناحية تانية قال بخيت دبجو بأن الصراعات القبلية اللي بتنشأ بين فترة وتانية باتت أكبر مهدد للأوضاع الأمنية في ولايات دارفور. الخبر الأخير في النشرة، نفذت سلطات ولاية الخرطوم في وقت متأخر من ليلة الخميس حملة مداهمات كبيرة على مطاعم بتقدم الشيشة في العاصمة الخرطوم، وداهمت قوة لابسة لبس مدني واحد من المطاعم اللي بيرتادوها مواطنين لتدخين الشيشة، وأجبروا حوالي 20 من الفتيات المتواجدات في المطعم على ركوب عربات بكاسي كانت بتنتظر خارج المطعم. كما جمعت شاحنة حكومية أدوات الشيشة في عدد من القهاوي في ضاحية الرياض شرق الخرطوم. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتقبل الله صيام وغيام الجميع، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11,650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13,800، وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا تردقو بشيش,
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس,
دنيا فرندقس والزمان دفيس,
دنيا فرندقس والزمان دفيس,
دنيا فرندقس
والزمان دفيس, دنيا دبنجا تردقو بشيش, دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو, دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو, شاورينا سرايب والروق دروبو, شاورينا سرايب والروق دروبو, وكم أبد كلامهم بوريك أمورو,
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو,
كم أبد كلامهم بوريك أمورو,
كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو, بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو, هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو, بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو, أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو,
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو,
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو,
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو. قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو, قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو.
أعزائي المستمعين, هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. اتقدم يوم الأربعاء حوالي 90 من منظمات المجتمع المدني وبعض أعضاء من مجلس اللوردات البريطاني وشخصيات عامة, اتقدموا بمذكرة لأعضاء مجلس الأمن مطالبين فيها بتمديد تفويض بقاء بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المعروفة باليوناميت في دارفور. وكانت حكومة السودان طالبت في أوقات متعددة بخروج البعثة من دارفور بحجة استتباب الأمن وانتهاء الإشكالات في الإقليم بتوقيع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور, وبالتالي الأمر انتهى, ما عاد في حوجة لبقاء البعثة في دارفور. وبما أن تفويض البعثة بتاعت اليوناميت في دارفور أو تفويض بقائها في دارفور بينتهي بنهاية هذا الشهر، فبقائها بيحتاج لتمديد من قبل مجلس الأمن. بهذه المناسبة بدأت مداولات داخل مجلس الأمن حول هذا التجديد أو هذا التفويض، إلا أنه ظهر بعض الخلافات داخل مجلس الأمن، إذ أن هناك بعض الأعضاء في المجلس بيدعموا توجه السودان بخروج بعثة اليونامت من دارفور. في حلقتنا الليلة مستمعينا الكرام حنلتقي بالأستاذ عبدالباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق بجنيفا. ومركز دارفور للعون والتوثيق هو واحد من منظمات المجتمع المدني الوقعت على المذكرة التي تقدمت يوم الأربع لأعضاء مجلس الأمن. حنلتقي به الليلة عشان نعرف منه المزيد حول هذه المذكرة. أهلا ومرحبا بك الأستاذ عبدالباقي جبريل في راديو دبنجا، وابتداء كده كلمنا حول المذكرة اللي اتقدمت بها يوم الأربعاء لأعضاء مجلس الأمن حول ضرورة تجديد تفويض بقاء بعثة اليونامت في دارفور.
شكرا أخ صادق، تحية لك ولمستمعيك الكرام في ربوع الوطن ومختلف العالم، بالأخص الإخوة والأخوات والأبناء في معسكرات النزوح واللجوء من دارفور. كل عام أنتم بخير، رمضان كريم إن شاء الله. الحقيقة تقدم عدد كبير من منظمات المجتمع المدني السودانية والدولية وكذلك من بعض الشخصيات بما فيهم بعض أعضاء مجلس اللوردات البريطاني بمذكرة ضافية لكل أعضاء مجلس الأمن تم توزيع أمس. تعلق المذكرة بمناقشات الدائرة الآن في مجلس الأمن في نيويورك حول موضوع تمديد التفويض لبعثة الأمم المتحدة في دارفور المعروفة باليونامت، خاصة وإنه في هجمة كبيرة جدا بقيادة الحكومة السودانية لإنهاء تفويض اليونامت في دارفور وترحيله بأسرع فرصة ممكنة. وحقيقة الحكومة السودانية وبعض الدول التي تغيف معها في خندق واحد مثل الصين وروسيا الآن بدين هذا الموقف وبيطالبوا بقوة بأنه يتم إنهاء هذا التفويض. ونحن كمنظمات موقعة على هذه العريضة بنرى أنه لم يحين الوقت بعد لخروج يونامد، لأنه بالرغم من سوءاته لكن وجوده ضروري في الوقت الحالي في دارفور، خاصة وأنه مستوى العنف لم يقل بل في زيادة ومتوقع أنه يزيد أكثر. الجرائم ما زالت ترتكب في مختلف أنحاء الإقليم ضد المدنيين، كذلك الحوجة الإنسانية ماسة حقيقة في مناطق كثيرة جدا من دارفور، فوجود قوات اليونامد بيساعد بخفف على الأقل بالقليل عن هذه المعاناة ووفر قليل من الحماية. لذلك من الحكمة أنه تكون موجودة هذه القوات لمدة عام كامل حتى أنه يتم تقييم الوضع ونشوف آخر التطورات ومدى ضرورة وجوده، لكن الآن الوقت أعتقد مستعجل.
سمع أستاذ عبدالباقي، الفكرة بتاعت المذكرة ذاتها نبعت من وين، وممكن تدينا عدد المنظمات والجهات الوقعت على المذكرة؟
نعم، حقيقة الفكرة هي نبعت من بعض الناشطين السودانيين المتابعين لمداولات مجلس الأمن في نيويورك بعد ما أحسوا بأن هناك يعني إشكال كبير داخل مجلس بقيادة الحكومة السودانية في موضوع تمديد التفويض للبعثة. كان قرارهم سريع جدا بأنه لازم أنه نحن برضو نسمح صوتنا كجهات مستغلة من السودان من دارفور، يهمنا أمر أهلنا في دارفور وهو أمنهم وسلامتهم وحمايتهم وكذلك أمر التمديد. لذلك هم أخذوا المبادرة واتصلوا ببعض الأصدقاء والجهات كذلك العاملة في موضوع دارفور وموضوع السودان، اختاروهم بما يجري في نيويورك في دهاليز مجلس الأمن وطلبوا منهم برضو الوقوف والدعم، مطالبة بتمديد البعثة. حتى الآن حقيقة موقعين على المذكرة 83 جهة وفرد، ولكن العدد زاد الآن، يعني تقريبا التوقيعات وصلت أكثر من 90 توقيع، ودي تضاف في ملحق إضافي وترسل غالبا الأسبوع القادم. طبعا كان في ضرورة التحرك السريع هذا، خاصة وإنه من ناحية فنية تفويض بعثة اليونامت في دارفور ينتهي يوم الثلاثاء اللي هو يوم 30/6/2015، ولازم يتم التجديد في بداية الشهر حتى بأنه يكون من ناحية قانونية وجوده سليم وما فيش إشكال. لذلك كان في حقيقة السابق مع الزمن ضرورة أنه يتم الإجراء هذا بأسرع فرصة ممكنة، كان متوقع أنه يتم أمس اتخاذ القرار، لكن بكل أسف لعدم اتفاق الأطراف حول كثير من التفاصيل تم التأجيل حتى بداية الأسبوع القادم. نحن نتوقع أنه يوم الاثنين إن شاء الله أو يوم الثلاث يتم اتخاذ القرار بتمديد وجود بعثة اليونامت في دارفور.
بالعودة لموقف الحكومة السودانية اللي هو أعلنته مرارا وتكرارا في إنها هي يعني بتطالب باستراتيجية لخروج متدرج لبعثة اليونامت من دارفور، باعتبار إنه الحكومة بترى إنه في سلام وبترى إنه في استتباب للأمن وما في
داعي لوجود البعثة. نحن في راديو دبنجا تكلمنا مع نازحين من مختلف المعسكرات في دارفور وكلهم بينادوا ببقاء البعثة وإن كان بيطالبوا بأنه لازم التفويض بتاعها يبقى التفويض قوي وهي ذاتها لازم تكون عندها إمكانيات بحيث أنه تحمي نفسها وتحمي المدنيين. هل المجلس ده بانقساماته قادر عليه يجدد للبعثة دي ولا التجديد بيواجه مشكلة؟
نعم، أولا أنا حقيقة أحب أحيي يعني أهلنا في معسكرات النزوح في أنحاء دارفور المختلفة والذين تحدثوا بشجاعة حول ضرورة تمديد لبعثة اليونايتد في دارفور، وأنا أقول لهم هنا نضم صوتنا لصوتكم ونحن نطالب وبشدة ببغاء هذه البعثة بالرغم من السلبيات اللي أنتم كلكم عارفينها، لكن وجوده هو أفضل من عدمه. النقطة الثانية، نعم الحكومة السودانية حقيقة ومنذ البداية فعلت ما بوسعها حتى أنه تضمن إنه البعثة ضعيفة، البعثة ليس لها المقدرة على القيام بواجبها على الوجه الأكمل ووضعت عليها كثير من العراقيل. نحن نعرف ذلك، نعرف ذلك. يعني الواحد ما مندهش إنه الحكومة السودانية طالبت الآن بخروج البعثة من دارفور ونجحت بكل أسف في إنه تخلق انقسام داخل مجلس الأمن، وده شيء طبعاً يعني غير حميد وما مرغوب فيه إطلاقاً، لأنه موضوع دارفور كان وحد العالم كله ضد هذه الجريمة. يعني كل الدول كانت واقفة مع العدل مع إنهاء الظلم الحصل في دارفور وإقامة العدل إن شاء الله. يبقى الآن الانقسام حقيقي هو مشكلة بيضعف اتخاذ القرار، بيضعف يعني مخرجات أي قرار صحيح. في مطالبات من جهات متعددة بأنه يونميت يتم تقويتها، يتم يعني تفعيل أكثر وأكثر ويدوها الدعم الدبلوماسي السياسي المالي والفني والعسكري، أهم شيء يعني حتى أنه تقوم بواجبها بصورة كبيرة. لكن في ظل الانقسام يعني بيكون في تنازلات من هنا وهناك، وفي النهاية ما حنطلع بقرار بنفس القوة والدعم الجماعي من كل الدول الأعضاء حتى بده يكون عنده الواقع القوي المساعد في يغير الواقع ويحسن وضع يونميت وضع النازحين.
شنو مصلحة الحكومة من خروج اليونميت وشنو الأهداف اللي بتسعى تحقيقها من وراء خروج بعثة اليونميت؟
حقيقة وجود يونميت في دارفور هو واحد من أدلة الإدانة التي لا تقبل الشك ضد ممارسات الحكومة السودانية في دارفور، دليل نقوله قائم حي وموجود ويمكن له كمان صوت. لذلك من مصلحة الحكومة السودانية بأنه تخفي كل الأدلة، وده حقيقة يمكن كان نهج الحكومة منذ بداية الكارثة في دارفور بأنه أنكرت تماما أصل في مشكلة في دارفور والحكومة عندها فيها دور أو الميليشيات التابعة للحكومة عندها فيها دور من تشريد ودمار وتخريب لممتلكات المواطنين. فهنا يعني خروج اليونميت بيخدم واحد من الأهداف الأساسية للحكومة السودانية بأنه المشكلة الآن انتهت، تنافت ما موجودة الآن، في عودة طوعية الآن، في اتفاقية سلام الدوحة وخلاص الأمور كلها على ما يرام، إذن انتهينا من مشكلة دارفور. لكن نحن كلنا نعلم أنه المشكلة ما زالت قائمة وقائمة وبشدة، هناك ملايين من النازحين موجودين في معسكرات البؤس والشغاء وليس هناك أمل في أن يعود هؤلاء الناس إلى مناطقهم التي نزحوا منها إلى ممتلكاتهم حتى أنه يعيدوا بناء حياتهم من جديد. أعتقد أنه ليس هناك أصلا يعني شك في أن الحكومة هتكون أسعد من ينشأ على عضو، وحقيقة الفائدة تعرف تكون أكبر إذا تمكنت من التخلص من يونميت في دارفور.
بتقصد أنه اليونميت بتدي إطمئنان للضحايا الآن وبتقدم لهم حد أدنى من الحماية؟ في ختام لقائنا ده
يمكن يكون هناك جزء من الحقيقة في هذا، لكن ستظل حقيقة ناقصة وسيظل الأمل حقيقة المعقود على يونميت ووجوده في دارفور ما زال لم يتحقق بصورة كاملة. هناك بعض النجاح جزئي، أتمنى أنه تزول كل الأسباب المانعة ونرى أنه فعلا يونميت في دارفور هي مصدر للحماية ولمساعدة الضحايا الذين هم في أمس الحرية لخدماتها.
أشكرك عبد الباقي جبريل مدير مركز دارفور للأمن والتوثيق بجنيفا، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج حديث اليوم حول المذكرة التي تقدمت بها لمجلس الأمن بيطالبوا ببقاء بعثة اليونميت في دارفور. شكرا لك.
العفو، شكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج المفقودين. شكرا لكم كثير على متابعتكم وتواصلكم مع البرنامج ومتابعتكم لبرامج راديو دبنجا. انا داير في البدايه اعتذر للناس اللي سجلت معاهم قبل اسبوعين وما سمعوا النداء بتاعهم لانه الحلقه ما كملت، ودي عندها علاقه بظروف الشغل عندنا هنا. نخش في النداءات طوالي. نداء الاول من الابيض شمال كردفان من مصطفى عبد المنعم داود. مصطفى بيسال من والده عبد المنعم داود، قد طلع من الابيض سنه 96 مشى ليبيا، وفعلا وصل واستقر هناك في منطقه اجدابيا، وكان شغال كهربجي سيارات. في الشهور الاولى قال كان براسل وبتواصل، لكن بعد ذلك قطع الاخبار نهائي وما عرفوا الحصل عليه وشنو، يعني من الوقت ذاك من سنه 96. فنسمع شويه من النداء بتاع ولده.
خلاص كويس. انا مصطفى عبد المنعم من ولايه شمال كردفان الابيض. والدي عبد المنعم داود طلع من الابيض هنا من 96 فات ليبيا اجدابيا كهربجي سيارات، وليه هسه ما لقينا خبره ولا سمعنا زول جا قال لنا اي حاجه عنه. أيتون نتمنى من الله الرسالة تصلوا له، وهو قاعد في ليبيا دي يعني نتمنى يضرب لنا تلفون يتصل علينا ويعرف الحاصل علينا.
هل عنده خبر أو معلومة من عبد المنعم داود كان في ليبيا في منطقة أجدابيا شغال كهربجي سيارات؟ ممكن يتصل بولده مصطفى عبد المنعم في نمرة التلفون 09-18-45-43-50. النمرة مرة تانية 09-18-45-43-50.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من قرية كريكيتشا غرب الحمادي، نداء من عائشة حاج الأمين أحمد، بتسأل من والدة حاج الأمين أحمد. قالت مرق قبل 30 سنة تحديدا كان شغال سواق، ومرق من الوقت داك ما جراجع. جات أخبار مختلفة كل مرة يقولوا في محل، وآخر مرة قالوا في تشاد. برضو ولده خوجة لحاج الأمين شغال سواق ورسلوه يمشي يفتش والده يأتره، مشأه برضو ما رجع من 27 سنة. نسمع جزء من النداء بتاع عشا.
نعم،
عشا
حاج الأمين سياحية من السياحات بسكن الحمادي. رايح لي أبوي والله عنده 30 سنة، والله طلع من السبعينات يعني هسه كده عامل 30 سنة بالضبط. قالوا لي كده في اتجاهات تشاد وما تشاد، وفي ناس قالوا في أدري وما أدري. حاجة المؤسفة أخوي شجيو الدمي الأصغر مني رسلوا عشان يجيبه عمل 27 سنة. يعني أنا أطلب الله إن شاء الله الرسالة توصل ويسمع صوتي ده ويجي رايع، لأن إحنا والله فقدنا حسه شديد. يعني أخوي اسمه خوجلي حاج الأمين أحمد سويحي من الشيحات. إن شاء الله نسأل الله السلامة إن شاء الله صوتي ده يسمعه، وإن شاء الله خوجلي يسمع الكلام ده، وإحنا مستعجلين له والله ده حجر أساسنا.
هل عنده معلومة أو خبر من حاج الأمين أحمد أو ولده خوجلي حاج الأمين أحمد؟ ممكن يتصل بعش حاج الأمين في نمرة التلفون 01-29-61-53-30. النمرة مرة تانية 01-29-61-53-30.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من منطقة عديلة نداء قصير من علي عثمان فضل المولى إيدام، بيسأل من عمه وأخوه يوسف أحمد فضل المولى الملقب بكشومة. كان في المرحلة الثانوية وطلع من 7 سنوات ومتعرفت الجهة المشي عليها. في فترة 7 سنوات دي كلها اتصل مرة واحدة قال هو في بانتيو، وتاني من ديك الاتصال به هو برضو انقطع. نسمع كلمتين من النداء.
علي عثمان فضل المولى إيدام، ساكن منطقة عديلة. والله اللي كان عندي عميله في 7 سنوات كان موجود معانا هناك في البلد. خلاص من 7 سنوات لسه كان يوم معروف، في ناس بيقول لنا تيزانتي وفي ناس بيقول لنا مو معروف كانوا. عمي اسمه يوسف رشومة يوسف أحمد صلى المولى إدام.
هل عنده خبر أو معلومة من يوسف أحمد فضل المولى؟ طلع من 7 سنوات وآخر مرة قالوا كان في بانتيو، ممكن يتصل بود أخوه علي عثمان فضل المولى إدام في عديلة في نمرة التلفون 09-04-42-72-06. النمرة مرة ثانية 09-04-42-72-06.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من كادوغ لي حجر المك، نداء من علي حماد أحمد، بيسأل من أخوانه أبو بكر حماد أحمد ومهدي حماد أحمد ودار السلام حماد أحمد، دي كلهم أبو بكر مزوج وزوجه اسمها فاطمة، دي كلهم كانوا في فاريانغ بدولة جنوب السودان، واخباره من قطعت من ضربة هجليج سنة 2011. تاني ما في زول سمع منهم خبر. نسمع جزء من النداء.
خالات كويس عالي حمال احمد وطا ساكن كادوك لينا حجر ابنك. والله احلي عندي ابقر حماد احمد ومهدي حماد احمد ودار السلام حماد احمد. طبعا ابقر ده من الزوجين ده برا الزوجة ده سمع فاطمة. أنهم كانوا في فاريان، فاريان كانوا في وقت من نظر من طامن من 2011 أو بعد ضربة هجليج دا تانا ذو كان ما بيجينوا ما متواصلين معهم. ولا التلان ده لا التلان ما عندنا أي خبر عنهم. والله
هل عنده خبر أو معلومة من أبو بكر حماد أحمد وزوجته فاطمة وأخوه مهدي حماد أحمد وأختهم دار السلام حماد أحمد؟ هل عنده أي خبر أو معلومة عنهم؟ ممكن يتصل بأخوهم علي حماد في كادوغلي في نمرة التلفون 09-91-14-95-57. نمرة مرة ثانية 09-91-14-95-57.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا
نداء جاي ده نداء قصير من فاطمة أحمد علي من الخرطوم، وبتسأل من ود أخوته اسمه محمد أحمد عمر يوسف وملقب عنده لقب بيقول له بوغج. محمد أحمد عمر يوسف شغال عسكري في سلاح المهندسين وودوه مناطق العمليات في أبو كرشولة وانفقت هناك. الناس بحرسوا العسكرية قالوا مفقود، وتاني ما عندهم أي معلومات أكتر من دي. زي ما قلنا نداء قصير وما فيه معلومات أكتر من أنا هسه قلتها. نسمع كلمتين منه.
محمد احمد ملقب ببغج، محمد احمد عمر يوسف ملقب ببغج، ناوي في ضربة كرشولة، يسكن كرشولة قد الهبوب، زوجتي اسمها أميمة، او تم سنتين حسن من فقدناه سنتين علمنا سلاح المهندسين، فقدناه سنتين حسن مننا وضربة كرشولة تاني ما شفناه.
هل عنده خبر أو معلومة من محمد أحمد عمر يوسف الملقب ببوغج؟ ممكن يتصل بخالته فاطمة أحمد علي في الخرطوم في نمرة التلفون 09-23-79-76-05. أكرر النمرة مرة ثانية، مرة دي أحاول أقرأ بالراحة 09-23-79-76-05.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من عرديبة غرب غارسيلا، نداء من آدم إسماعيل محمد موسى، بيسأل من ود أخوه بيسأل من أخوه ود عمه يوسف أبو بكر آدم إبراهيم. يوسف طلع قبل فترة مشى الخرطوم ووصل هناك وكان بتواصل مع الناس بالتلفون، لكن أخباره انقطعت من أول 11 سنة 2013. يعني عنده تقريبا أكثر من سنة ونص ما في زول عارف الحاصل عليه وشنو أو الجهة المشي عليها، وبيحاولوا يتصلوا عليه في نمرته حقة الموبايل ما شغل حسب كلام ودعمه. نسمع كلمتين من النداء بتاعه.
الاسم عرب إسماعيل محمد موسى، عرب إسماعيل محمد موسى من قرية أرديبة بغربي غارسيلو في ودي صالح. والزول المفقود اسمه يوسف أبكر آدم إبراهيم وتأمي طبعا عمره 35 سنة وخرج من يوم واحد 11/2013 وللآن مسير ما معروف يعني. يوسف أبكر آدم إبراهيم وبدري وتأمي طلع من يوم واحد 11/2013 زول ده طبعا اتجه اتجاه خرطوم غادي وقالوا قال التحق في حركة بتاع أبو القاسم وقال ماشي جثة سورية وغيره ولا ليلة المسير بتاعه ما معروف هل هو حي ولا ميت ما معروف.
هل عنده معلومة أو خبر من يوسف أبكر آدم إبراهيم ممكن يتصل بود عمه آدم إسماعيل محمد موسى في نمرة التلفون 01-28-93-02-36 النمرة مرة تانية 01-28-93-02-36
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
على كده اخواننا بنكون وصلنا لنهايه الحلقه دي من برنامج المفقودين. اذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه او تعرفتوا على اي واحد من الناس اللي زعناه مفقودين ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجة في نمره التلفون ولاحظوا دي نمره جديده 00-31-20-8-4-7-0 نمرة التلفون راديو دبنجة مرة تانية 00-31-20-8-4-7-0 ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
عزيزي المستمع سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل وارسل لنا في دبنجة. صور المظاهرات، صور الأحداث لو كنت في المدينة أو في القرية أو في الفريق، صور لو كنت في أي محل في السودان، صور الاحتجاجات، صور الأحداث، صور المظاهرات، ما بيكفي تضرب لنا تلفون، صور بالموبايل وارسل لنا الصورة لأن الصورة برضو هي مهمة. ارسل لنا على الإيميل radiotabanga@yahoo.com. خليك موثق للبجر حولك، تلفونك ممكن يوثق بالصورة للأحداث. رسل لنا وللتواصل معنا اتصل على الرقم 00-31-35-62-54-35-0 أكرر 00-31-35-62-54-35-0 وما تنسى ترسل لنا الصورة على الإيميل radiotabanga@yahoo.com.
من الصباح يفتح المياه
برغم انه الكلام مكتوب وكلام واضح.
طيب الاسره الواحده كانت بتكفيها كم بتشيل مويه؟
لازم الواحد بيدي دارفور حقه. الان نحن كقيادات
ممكن تدينا
سلطه في الثروه المويه في اليوم
ولا برضه المنظمات الانسانيه الاخرى القائد مع الحاصل شنو الان؟ ما ناقشتوا مع المنظمات اذا حال القصف الجوي مستمر؟
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجنا إرشادات صحية، والليلة حلقتنا بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا، والليلة حيقدم لنا نصايحه وإرشاداته لأمراض القلب والشرايين خاصة لمرض الضغط وكيف يقدر يتعامل مريض الضغط مع شهر رمضان المبارك. أهلا ومرحبا بك. يعني ممكن تعرف لنا مرض الضغط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني برحب بكم مرة تانية
بأهلنا في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق في معسكرات اللجوء والنزوح وفي السودان بصفة عامة. تعرف لي مرض الضغط؟ مرض الضغط اختبار ضغط الدم أكثر من المعدل الطبيعي حسب العمر، لأنه أساسا أي زول عنده ضغط محدد لما الضغط ده يزيد بدأ ممكن نقول زول عنده ارتفاع في ضغط الدم.
ومسبباته شنو؟
والله يا أخي هو 80% من ارتفاع ضغط الدم هو أسباب وراثية، يعني دائما بيكون الزول ورثه من أبوه من جده من أمه كده. دائما في أسباب تانية زي أمراض الكلى، هنا أمراض الكلى من أكثر الحاجات اللي بتؤدي إلى مرض الضغط، وفي مرض السكري برضو الواحد من رفع السكري ممكن يكون عنده ضغط، وفي بعض الأمراض ذات الهرمونات ذات الغدد تؤدي إلى زيادة في ضغط الدم. يعني
نعم، يعني دي 20%.
أيوة دي كل، أيوة دي 20%، لكن أكثر سبب بعد السبب الوراثي هو أمراض الكلى،
يعني دي اللي بسبب الضغط. مرض الضغط يعني هل مسموح له إنه يصوم رمضان؟ إذا صام 200 يصوم و200 يمتنع عن الصيام؟
والله طبعا علاقة الصيام بضغط الدم في علاقتين، يعني في أساسا المريض لو كان ضغطه منتظم وبتناول العلاجات في زمنه في الحالة دي ممكن يصوم، يعني بذات الضغط لأنه قابلية إنه يكون في المضافات بتكون أقل. لكن لو كان ضغطه ما منتظم وهو ما قاعد يستخدم العلاج في زمن مناسب وكذا، نحن بننصح إنه ما يصوم إلا بعد ما يستشير الدكتور. الحاجة الثانية أحيانا طبعا زمان كان الأدوية ممكن الواحد بأخذها مرتين أو ثلاثة أو أربع مرات في اليوم، وبالتالي دي بتكون صعبة جدا مع المريض إنه يصوم، يعني بالذات لو ضغطه ما منتظم ومدينه علاجات وبأخذها مثلا ثلاثة مرات في اليوم، وبالتالي أنه بننصح إنه ما يصوم لأنه بتكون صعب جدا إنه يأخذ العلاج في الزمن. لكن الكويس إنه مع تطور بتاع الطب إنه يعني أغلبية العلاجات الضغط ممكن تأخذ مرة في اليوم أو بالكثير مرتين في اليوم، وبالتالي يعني ما عندها مشكلة يعني مع الصيام، يعني ما عندها مشكلة مع الصيام.
والأدوية بتاعته دي يعني ممكن يبلعها هو بعد الفطور وبعد السحور ولا كيف يعني؟
علينا أول حاجة بننصح إنه أي مريض ضغط قبل ما يبدأ الصيام لازم يقابل الدكتور، لأن الدكتور بشوف إمكانية إنه الدواء يغير له مثلا في الفطور وفي السحور ولا ما في إمكانية. لو في إمكانية بدك الدكتور هو بقرر كم مثلا بأخذها مرتين في اليوم وقاس له الضغط ولقى ضغطه مثلا طبيعي، في الحالة دي الدكتور ممكن بدل مرتين في اليوم ممكن يقرر له إنه مرة في اليوم فقط وبأي صيام.
نعم. طيب في يعني كلام هناك وحديث بيقول الصيام مفيد مع مريض الضغط، كيف يعني بيفيده يعني؟
والله يا أخي هو الصيام مفيد مع مريض الضغط لأن واحد من الحاجات البزيت من مرض الضغط يمكن الأجزاء الأكل الفيو أملاح كثيرة، الفيو ملح كثير، والفيو الدهون للحم السمينة. الإنسان لما يكون صائم دائما هو أكله بيكون منظم، والأكل لما يكون منظم يمكن دي واحد من العوامل اللي إحنا ضغطنا بنحن بننظم بها ضغط الدم. عشان كده مع الصيام أول حاجة تنظيم الأكل بيكون أفضل لأنه الزول بيكون عنده وجبتين بس، وفي نفس الوقت في رمضان يعني الناس ما كانت تتناول أملاح كثير، يعني أغلبية يعني تتناول سكريات وبتناول السكريات والعصائر وكده، ودي يعني ما عندها مشكلة كبيرة مع مرض الضغط. عشان كده احنا نشوف انه الصيام افضل للمريض بتاع الضغط بالذات لو كان الضغط طبيعي.
نعم. طيب بتنصح المريض بتاع الضغط يعني هل في رياضة مثلا معينة ممكن يمارسها بعد الفطور؟
والله هو طبعا الرياضة بصفة عموما كده مهمة لكل الأمراض بتاعت الضغط يعني، لكن بدك الدرجة بتاعت الرياضة هي بتختلف من مريض لمريض. يعني مريض لو ضغط الدم بتاعه مثلا يعني زايد بسيط أو عادي ما عنده مضاعفات، يعني احنا بننصحه انه يتريض. وأكثر رياضة هي رياضة المشي، يعني هو المشي أول يعني الحاجة في النص كده بين المشي وبين الجري نسميه الحرولة.
نعم.
ما هو احنا بقول أساسا أنت عشان الرياضة بتكون ناشئة أنت بتمشي لحد ما تعرق يعني، لكن الحكاية دي ما لكل الأمراض الضغط، لأنه أحيانا مثلا في بعض المرضى بيكون الضغط أثر في القلب ومع المشي بيكون ضربات بتزيد ونفسه بقوم وكده، في الحالة دي احنا بننصحه انه ما يمارس الرياضة مثلا بتاعت المشي. ممكن الصلاة نوع من الرياضة، بتاعت التراويح هي نوع من الرياضة ممكن يمارسها.
يعني في ناس بيكون عندهم ضغط وسكري في نفس الوقت، ده كيف يتعاملوا مع رمضان؟
المريض اللي عنده ضغط وسكري يختلف من المريض اللي عنده ضغط تراويح، لأنه هو بيكون عنده مرضين أو ممكن الضغط يكون هو نتيجة للسكري، يعني السكر بتاعه لو ما كان منتظم والضغط بتاعه لو ما كان منتظم احنا ما بننصحه انه يصوم. لكن لو كان ضغط السكر بتاعه خفيف والضغط برضه خفيف، في الحاله دي هو ممكن يمشي للدكتور في البدايه يستشيره ويبدا الصيام، يبدا الصيام اليوم الاول اليوم الثاني وكده يشوف. لو لقى نفسه انه بتعب كثير ممكن يوقف الصيام، لانه مريض السكري مختلف، لانه مريض السكري يمكن بيجوع كثير، ده الفرق بينه وبين المريض بتاع الضغط. مريض السكري دائما بيكون داري ياكل داري ياكل على طول وباطش لانه بفقد، لانه بتبول كثير وبفقد سوائل، يعني مريض السكري داري يشرب وداري ياكل. عشان كده قلت لك
في نفس الوقت عنده ضغط.
ايوه في نفس الوقت عنده ضغط، عشان كده احنا في الحاله دي في غالبيه الأحوال بننصهم إنه ما يصوموا، لكن إحنا ما بنقدر نقرر إلا بعد ما يمشي يقيس السكر بتاعه ويقيس الضغط بتاعه والأعراضات الحسية إحنا قلنا هي موجودة لما موجودة.
يعني الحاجة دي بتعتمد وفق تقرير الطبيب.
أيوة وفق تقرير الطبيب ووفق مقدرته ذاته هو على الصيام. يعني حتى لو جرب اليوم الأول والثاني ولقى نفسه إنه ما قادر يستحمل، يعني مثلاً بجوع كثير وبعطش كثير وما قادر يستحمل. طيب طوالي بيجز له يفطر.
طيب يا دكتور، في ناس عندهم ضغط وعندهم سكري وما بيمشوا قبل دكتور وبقوموا بصوموا يعني بدون ما يستشيروا دكتور، اعتبار انه يعني شهر رمضان ده شهر يعني شهر بتاع عباده وكده، وانه هم تعودوا عليه انه يصوموا والواحد ما بيقدر يفطر فيه حتى لو جاء مرض. يعني دول بتنصحهم بشنو؟
والله اذا احنا بنعتبر انه هو بعرض نفسه لمخاطر، لان انت كون تكون انه يكون عندك ضغط ويكون عندك سكري وما تقابل الدكتور، وفينا الشريف انه يقول لك لا تلقوا بايديكم التهلكه، يعني الواحد ما مفترض يلقى لايده التهلكه، وفي خيارات ثانيه غير الصوم، يعني حتى ولو دار الصوم ممكن يزكي.
طيب كلمة أخيرة، وبتنصح مريض الضغط يعني بتعامل مع رمضان يعني الحاجات المفيدة له ويأكل شنو ويتعامل كيف مع رمضان إذا هو صام؟ يعني
والله يا أخي في الختام إنه أنا بنصح إنه المريض بتاع الضغط يعني في رمضان أول حاجة يقلل من الحاجات اللي بتضره اللي بتزيد له الضغط، زي الأملاح، الأكل اللي فيه الأملاح كثيرة والحاجات اللي فيها زيوت كثيرة، الدهون، القهوة، الشاي ممكن، لكن القهوة ممكن بتزيد الضغط، دي ممكن يقلل منها ولو قدر يوقفها بيكون أفضل، لأنه بعد مرات القهوة دي ما حاجة الواحد بعد مرات فيها كيف وفيها إدمان، لو قلنا له وقفها طوالي ممكن يقوم بتعمل له مضاعفات تانية أكبر من المضاعفات اللي هو فيها وبيدخل في مشكلة تانية. عشان كده احنا بنقول له يقلل منها بالتدرج، لو كان بيشرب مثلا ثلاثة فناجين مفترض يشرب فنجانين لمدة أسبوع، بعد أسبوع بدأ يشرب فنجان واحد، يكون خفيف ولو قدر هو يخليه بيكون أفضل. وشي تاني برضو يتناول السوائل، لأنه في رمضان طبعا هو بسجد ولازم يعني يتناول السوائل يعني بصورة مستمرة، إلا كان عنده أمراض القلب، لأنه أمراض القلب بعد مرات ممكن السوائل بتأثر فيها بالزيادة، لكن لو ما عنده أمراض قلب وكده ممكن يتناول السوائل بصورة عادية، والسكريات والشرب، شوربة عدس، أي شوربة طبعا، أنا ما دار نقول شوربة لأنه ما عارفين إمكانيات الناس وظروفهم، لكن شوربة عدس ممكن يكون كويسة، الخضروات لأنه فيها فيتامينات، وفيتامينات الجسم متيلة، يمكن دي من الحاجات اللي هم متيلة، وبدك الأكل العادي يعني. يعني يمكن دي كان نصيحتنا بتاعت الليلة بالنسبة لمريض الضغط، لغاية ما نلقاكم في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لإفاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا، وشكري برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، لحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.